بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن المناسك ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب المواقيت. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. المواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، والحج له مواقيت. مواقيت ميقات، ميقات مكان وميقات زمان. أما الزمان، زمان الحج يعني الإحرام بالحج، فهو في زمن مخصوص، لا ينعقد الحج إلا في هذا الزمن المخصوص، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا هو ميقات الزمان. فلو أحرم بالحج قبل ذلك أو بعده، لو أحرم بالحج قبل هذا الزمان يعني في غير هذا الزمان الذي هو مذكور في كتاب الله عز وجل، لا ينعقد الحج. وأما العمرة فإنها تنعقد في أي وقت من الأوقات. فربنا تبارك وتعالى ذكر الميقات في الزمان، فقال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه بين البيان الكافي والبيان الذي لا لبس فيه لهذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، ولم يدعها لاجتهاد أحد من الناس، لا نبي ولا غيره، بل أوحى الله إلى خليله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، وعليه البلاغ، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وعلينا الاتباع. أما المواقيت المكانية، وهي الأماكن التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بينها أيضا، فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل مصر والشام والمغرب الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذه المواقيت، مواقيت المكانية أيضا بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معروفة وتسمى في هذا الزمان بأسماء، تعرف هذه الأسماء بأنها المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. فميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وهي آبار علي، سمى آبار علي عند المسجد، ذلك الوادي وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر هذا قبل أن تفتح الشام والمصر والمغرب، فهذا من معجزات النبوة، فوقت لهم قبل أن يدخل هذه البلاد الإسلام، والآن تسمى رابغ، فإذا أتى هؤلاء من تلك الجهات ومروا على ميقاتهم فإنهم يحرمون من رابغ أو يحرمون من الطائرة إذا حاذوا ذلك المكان، وإذا أتى أحد منهم إلى المدينة فيحرم ميقات المدينة، فتسمى الآن الجحفة تسمى رابغ، وكانت قرية مهجورة، وهذا المكان هو ميقات لهذه البلاد. قالوا أهل اليمن يلملم، وهو جبل جنوب مكة ويسمى الآن السعدية، وعنده مسجد معروف، فميقات أهل اليمن ولمن مر على هذا الميقات من هذا المكان من السعدية، وأهل نجد ومن مر عليه قرن المنازل وهو وادي السيل، وهو وادي السيل ميقات معروف، وأهل المشرق من العراق وموالاه ذات عرق. هذا ميقات أهل المشرق. عمر رضي الله تعالى عنه وقته، يعني جعله ميقاتا لأنهم شكوا إليه وقالوا يا أمير المؤمنين إن السيل جور علينا، يعني إذا ذهبوا إلى وادي السيل الذي هو ميقات أهل نجد فإنهم يصيبهم مشقة، فاجتهد لهم عمر رضي الله تعالى عنه فوقت لهم ذات عرق، جعلها ميقاتا لهم يحرمون منها، وهي تحاذي وادي السيل وتسمى الآن الضريبة، تسمى الآن الضريبة. وجاء أيضا ذكرها في بعض الأحاديث، وهذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، فإن له موافقات في الشريعة أصاب فيها الحق قبل أن ينزل الوحي بتلك الموافقات، وهذا من اجتهاده ومما وافق فيه الشرع رضي الله تعالى عنه. وهي لأهلها، وهي يعني هذه المواقيت لأهلها، يعني لأهل البلدان الذين يمرون عليها من بلدانهم، فكل بلد ممن هو في تلك الجهة وذكر ميقاته ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لغير أهلها ممن مر بتلك البلاد. يعني لو أن أحدا من أهل الشام جاء إلى المدينة أو المغرب أو مصر فإنه إذا أراد الحج لا يلزمه أن يذهب إلى ميقات أهل المغرب والشام، بل يحرم ميقات المدينة. ولو أن أحدا من أهل المدينة مثلا ذهب إلى الطائف أو إلى جهة نجد فإنه أراد الحج فإنه يحرم من قرن المنازل من وادي السيل. وهكذا من مر على ميقات من المواقيت وهو من غير تلك البلاد، بل منزله وإقامته وبلده في بلد آخر، فإنه يحرم من ذلك المكان ولا يلزمه أن يحرم من ميقات بلاده. وأهل مكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، لما بين المواقيت قال حتى أهل مكة من مكة، فيحرمون بالحج من مكة، أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، ويحرمون في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية ثم يذهبون مع بقية الحجاج إلى منى ليصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، ثم يصعدون إلى عرفات. وأما بالنسبة للعمرة لمن كان بمكة فإنه يحرم من الحل، يحرم من الحل يعني يحرم من مكان غير الحرم، فيذهب إما إلى التنعيم وإما إلى الجعرانة وهي خارج الحرم، أو عرفة، أو يذهب إلى الحديبية. والحرم له أنصاب وأعلام معروفة ينتهي إليها، فما وراء هذه الأعلام فإنه خارج الحرم، وقد وضعت الدولة بعد التحري وبعد اشتراك أهل الخبرة وأهل الفقه، وضعت هذه الدولة وفقها الله أعلاما للحرم مكتوب عليها من جميع الجهات بأن هذه الأعلام وهذه الحدود هي حدود الحرم، فأي جهة خرجت عن هذه الأعلام فهي خارج الحرم من مكة، فأهل مكة يحرمون بالحج من مكة. وكذلك من اعتمر عمرة متمتعا بها إلى الحج وبقي في مكة فإنه يحرم بالحج من مكة، ويحرم بالحج من مكة 8 من أي مكان هو فيه من مكة، ولا يلزمه أن يذهب إلى المسجد الحرام أو إلى مكان آخر، بل يحرم من مكة. ومن كان دون هذه المواقيت يعني حجاج أو معتمرون ساكنون ولهم قرى، أو مثلا أنشأ النية حاج أو معتمر أنشأها بين مكة وبين هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، من المكان الذي يسكنه الذي هو بين هذه المواقيت وبين مكة. فمثلا لو أحرم بالحج من بحرة، أو أحرم بالحج مثلا من القرى التي بين مكة والمدينة، أو أراد مثلا من هو خارج الحرم أراد أن يحرم بالحج وهو ساكن في تلك الأمكنة، فإنه يحرم بالحج من مكانه حتى أهل مكة من مكة. ومن كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ومن حيث نشأت نيته، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يعني من حيث أراد الحج أو العمرة فيحرم من ذلك المكان حتى أهل مكة من مكة. ووجب على من اعتمر أن يحرم بالعمرة من الحل ليجمع بين الحل والحرم، وهو الرأي الصائب والقول الصحيح، ليجمع بين الحل والحرم. وأما الحج فإنه يحرم بالحج من مكة لأنه في خروجه إلى عرفات يجمع بين الحل والحرم، فخروجه إلى عرفة خروج إلى الحل، لأن عرفة حل يعني أنها خارج الحرم، فهو بهذا قد جمع بين الحل والحرم. نعم. قال باب الإحرام نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم وتنظف وتطيب. المواقيت هذه التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، المواقيت المكانية هذه من حكمة الشرع ليتهيأ الحاج والمعتمر، يتهيأ وليستعد وليعلم أنه مقدم على عمل عظيم وعلى فريضة كبيرة، فيكون قد أعد نفسه ووطن نفسه وتأدب واستعد فيدخل أو يبتدي العمل والنية وأعمال الحج من هذا المكان الذي أحرى منه حتى يأتي إلى بيت الله عز وجل وهو على تمام الاستعداد وقد علم أنه قام بأمر عظيم وأنه يلزمه أن يتقيد بما دخل فيه من الالتزام بما أوجب الله من اجتناب المحظورات ومن التزام الطاعات ومن العمل من عمل الصالحات والبعد عن المحرمات، فإن هذا الحج جعله الله تبارك وتعالى سببا لمغفرة الذنوب والسيئات وسببا لكل خير، حتى إن الحج إذا حج المسلم فإنه إذا سلم له حجه قالوا سلم عمره سلم، وذلك الحج يكون مرة واحدة، من سلم له حجه فقد سلم له عمره كله. ومن فوائد الحج وعظيم بركته أن من حج بيت الله عز وجل أنه يقل عليه أو يضعف سلطان الشيطان عليه، يضعف سلطان الشيطان عليه، فالحاج إذا حج مبرورا ضعف سلطان الشيطان عليه بإذن الله عز وجل، وكلما زاد فهو خير وأفضل. الإحرام نية النسك، قال سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط، ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الإحرام نية النسك، معنى نية النسك يعني النية والقصد الدخول في أعمال الحج والعمرة. أما لبس الإحرام، لبسه بدون نية فهذا لبس لا يكون نية، إنما النية في القلب. ولبس الإحرام هذا قد يلبسه مثلا قبل أن يدخل، قد يلبسه مثلا في مكانه، مكان المكان الذي يحرم منه، ولكنه بعد لم يدخل في النية، يعني لم يدخل في نية أعمال الحج أو العمرة، فإذا دخل بنية يعني نوى أن يدخل في أعمال الحج ونوى أن يجتنب محظورات الإحرام ونوى أن يؤدي هذا النسك، فإن هذه النية هي الإحرام، هذه النية هي الإحرام، فالإحرام هو نية الدخول في النسك. واللبس هذا من توابع النية. يسن لمريد الإحرام غسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، ولما وضعت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرادت الحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تستثفر، يعني أن تأخذ حفاظة، وأمره لها وهي نفساء، أمره لها يدل على أن غيرها من باب أولى، أن غيرها من باب أولى من الرجال والنساء، فالسنة أن يغتسل قبل إحرامه. وهذا الاغتسال طهارة، هذا الاغتساء طهارة، فيدخل في الحج وهو قد طهر بدنه ظاهرا ويطهر كذلك قلبه باطنا. سن له غسل لأن النبي أمر بذلك الحائض والنفساء، وإذا أمرتا بذلك فغيرهما من باب أولى، وهو سنة من السنن، سنة مؤكدة. وإذا عدم الماء فإنه يتيمم، لأن التيمم هو بدل من الماء، كما ذكره الله عز وجل في غسل الجنابة، وكما ذكره الله عز وجل للوضوء لمن لم يجد ماء، فالتيمم بدل عن ذلك، لأنه قد يحصل لبعض الناس مثلا أن يكون الماء بشراء، أما في هذا الوقت ولله الحمد فهو متوفر توفرا عظيما وتوفرا كثيرا، ولله الحمد في المناسك متوفر في هذه الأمكنة، فالحاج يغتسل بيسر وسهولة، فهذا الغسل هو سنة. قال وتنظف، التنظف هو أن ينظف بدنه من الأوساخ، كذلك من النجاسة، وكذلك أن يأخذ من شعره، أن يأخذ مثلا من شاربه، وأن يقلم أظفاره إذا أراد الحج أو العمرة، أن يقلمها، وأن يأخذ من شعره وأن يتنظف ويحلق عانته، لأجل أن يدخل في هذا العمل على أكمل وجه، ولئلا يحتاج في أثناء الإحرام إلى أن يأخذ من شعره ولا أن يأخذ من أظفاره، فيأخذ من ذلك قبل الدخول في أعمال الحج أو العمرة. قال وتنظف وتطيب، يسن له كذلك أن يتطيب، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولطوافه قبل أن يطوف بالبيت، ويطيب بدنه، يطيب بدنه، ولا يضره إذا طيب بدنه أن يبقى أثره على البدن بعد ذلك، لا يضره إذا بقي مثلا أثر الطيب على البدن بعد الإحرام فإنه لا يضره، لأن المنهي عنه من الطيب هو أن يفعله بعد إحرامه، أما إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثره عليه بعد الإحرام فلا حرج في ذلك. قال وتجرد من مخيط، تجرد من مخيط يعني يتجرد، يخلع ملابسه، يخلع الثوب ويخلع الفنيلة والسروال، ويلبس بدل ذلك إزارا ورداء، ويسن أن يكون هذا الإزار والرداء أبيضين، وإذا لبس لونا آخر رداء مثلا أخضر أو رداء أحمر أو إزارا كذلك أخضر أو لونا آخر فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل هو أن يلبس رداء وإزارا أبيضين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل الرداء الإزار يعني يجعله يأتزر به ويجعله على نصف بدنه الذي هو من السرة إلى ما هو أسفل من ذلك إلى أسفل من الركبة، والرداء يجعله على منكبيه. قال وإحرام عقب ركعتين، كثير من أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون هذا من المستحبات، وهو كذلك، لكن لو حصل له ووقع له أنه لقي الناس أو أتى وقت فريضة ثم صلى مع المسلمين جماعة في فريضة ثم أحرم عقب الفريضة فإنه لا فإنه بهذا قد عمل بالسنة، يعني كان إحرامه بعد صلاة، وأحرم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر أحرم عليه الصلاة والسلام بعد فريضة، أحرم صلى الله عليه وسلم بعد فريضة. وإذا لم يتيسر له أو لم يكن مثلا هناك فريضة، جاء في وقت غير فريضة فيصلي ركعتين سنة ونافلة ليدخل في أعمال الحج، ليكون قد جمع بين الطاعات وعمل الصالحات. فالفريضة إذا صلاها فإنه يحرم بعدها، وإذا لم يكن وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين ثم يحرم، حتى لو كان في وقت النهي، يعني لو فرض مثلا وقدر أنه أتى بعد الفجر مثلا، فإنه يصلي ركعتين، أو أتى مثلا بعد العصر مثلا فإنه يصلي ركعتين ثم يحرم، لكن ينهى أو لا يصلي الركعتين وقت تدلي الشمس للغروب، أو وقت بزوغها ووقت خروج الشمس وظهور بعضها، فإن هذين الوقتين قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيهما، وأن ندفن فيها موتانا. فأما ما بعد العصر وإن كان منهيا عنه فإن هذا له سبب، وكذلك ما بعد الفجر فإن له سبب، مثل صلاة الجنازة، ومثل قضاء الفوائت، ومثل مثلا صلاة ركعتي الفجر، وكذلك مثل تحية المسجد، ومثل ركعتي الطواف، هذا جائز. كذلك الركعتين قبل الإحرام. قال: ونيته شرط، نية الإحرام شرط، نية الإحرام يعني نية الإحرام شرط في انعقاد الإحرام، شرط في انعقاد الإحرام، وشرط للحج، شرط للحج وشرط لانعقاد الإحرام. ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي، وإن حبسني حابس ومحل حيث حبستني. هذا قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير، قالت: يا رسول الله إني أحج وأنا شاكية، أي مريضة، فقال: حجي واشترطي، وقولي: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. وإذا فعل ذلك المريض أو مثلا من يخشى أنه لا يتمم، أو أن يعرض له عارض لا يتمكن معه من إتمام حجه أو عمرته، فعل ذلك فحبسه حابس مرض أو غيره، فإنه يخرج من الإحرام ويتحلل من دون أن يجب عليه هدي يذبحه. فإن المحصر بمرض أو غيره إذا لم يستطع أن يتم أعمال الحج أو يتم أعمال العمرة، فإنه يجب عليه أن يذبح لله ذبيحة، ثم بعد ذلك يتحلل من إحرامه، كما قال تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما إذا اشترط إن كان مريضا أو خاف مثلا وظن أنه يعرض له عارض لا يتمكن معه من إتمام أعمال الحج، فإنه إذا قال: اللهم إني أريد نسك كذا ويسره لي، وإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فهنا قد اشترط، وله أن يتحلل بدون أن يعني أن يخلع الإحرام، وأن يلبس، وأن يكون حلالا له ما كان حرم عليه بالإحرام من دون أن يذبح ذبيحة. والدليل ينزل على من كان مريضا أو خاف مثلا من عارض يعرض له، وأما إذا لم يكن مريضا أو لم يتوقع مثلا ما يحول بينه وبين الحج والعمرة فإنه لا يشترط ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وقد كانت مريضة شاكية، ولم يقل ذلك لغيرها، لكن هذا لها ولمن شابهها أو كان خشيا شيئا وأمرا يعرض له أو يحول بينه وبين إتمام الحج والعمرة. قال وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك هي أعمال الحج، أعمال الحج، وهي لها ثلاث صفات أجمع أهل العلم في الجملة، أجمع أهل العلم في الجملة أن الحج ثلاثة أنواع: حج الإفراد، وحج القران، وحج التمتع. وهذه الأنواع يخير الحاج أن يفعل أيها شاء. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج في أشهر الحج ثم يقول لبيك اللهم حجا، يقول لبيك اللهم حجا مفردا، ويبقى على إحرامه. إذا وصل إلى مكة يطوف بالبيت طواف القدوم، ثم إن شاء سعى بعد طواف القدوم، إن شاء سعى بين الصفا والمروة، سعى للحج بين الصفا والمروة، ويبقى محرما، يعني لا يحلق ولا يقصر، فيبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة ويرمي ويبيت مزدلفة ويرمي جمرة العقبة، ثم يحلق أو يطوف بالبيت. وإذا فعل ذلك، إذا طاف بالبيت وقد طاف بعد طواف القدوم، فإنه قد طاف وسعى، يعني يحتسب له السعي الأول الذي فعله بعد طواف القدوم، ولا يسن له أن يكرر السعي، لأن تكرار السعي غير مشروع. فإذا هذا المفرد إذا رمى جمرة العقبة وحلق وطاف بالبيت وقد سعى بعد طواف القدوم في أول دخول مكة، فقد أتى بالحج كاملا، وهذا هو الحج المفرد. والحج القارن، القران، مثله، حج القران مثله تماما، يعني الحج، حج القارن مثل فعل المفرد، إلا أنه يلزمه دم، يعني يلزمه أن يذبح بعد أن يرمي جمرة العقبة، فيفعل مثل ما يفعل الحاج المفرد، فيبقى على إحرامه، لا يحلق إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة. يعني لو مثلا فرض أنه طواف ثم قدم السعي بعد طواف القدوم، فإنه لا يلزمه أن يسعى مرة أخرى. فهذا الدم يلزمه، يعني يلزم القارن دم، وهذا الدم شكر لله تبارك وتعالى على ما يسره له. هذا هو الراجح، بأنه يفعل ذلك شكرا لله عز وجل. وأما الحاج المعتمر المتمتع بالعمرة إلى الحج، فهو صفته أن يأتي ويعتمر في أشهر الحج، يعني في شوال أو ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة، ثم يفرغ من العمرة، يطوف ويسعى، وبعد أن يطوف ويسعى يقصر أو يحلق، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، ويصعد إلى منى ويرمي، بعد ذلك يصعد إلى عرفات، ثم يرمي جمرة العقبة ويذبح لله تبارك وتعالى ويحلق أو يقصر ويطوف بالبيت ويسعى. فالمتمتع بالعمرة إلى الحج عليه طوافان وعليه سعي، طواف للعمرة وسعي للعمرة وسعي للحج. وأما بالنسبة لي الذي أفرد الحج أو القارن فإن عملهما واحد لا يلزمهما سعيان، بل السعي الأول الذي فعله في بعد الطواف القدوم يكفيه عن السعي بعد عن السعي يوم عيد الأضحى، ولكن يلزم القارن يلزمه دم نسك لله عز وجل. قال: أفضل الأنساك التمتع. التمتع فضله فضل التمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وكرره، وغضب عليه الصلاة والسلام لما أمر به ولم يفعله بعض الصحابة وتردد في ذلك، فهذا يدل على فضله. كذلك أيضا تمني النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فتمنيه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه الأفضل. لكن قالوا من قال من اختار القران أنه الأفضل، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون معتمرا بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. قالوا: تمنيه صلى الله عليه وسلم ذلك كتب له هذا التمني، كتب له أجر هذا التمني، وكتب له كذلك أجر القران. فإن تمني الطاعة إذا تمناها المسلم كتب له أجرها. فالراجح أن التمتع أنه أفضل، التمتع بالعمرة الحج أنه أفضل. وعلى كل حال لبعض أهل العلم مرجحات لنوع من أنواع الحج والأمر فيه سعة، يعني منهم من رجح التمتع لأدلة، ومنهم من رجح أن الأفضل هو القران لأدلة، ومنهم من رجح الإفراد كذلك لأدلة. والأمر واسع، يختار الحاج أي هذه النسك الثلاثة، وبهذا يكون قد أدى الفريضة أو أدى هذه الشعيرة تطوعا لله تبارك وتعالى إذا كان هذا بعد أن أدى فريضة الحج. والأمر يعود إلى الإخلاص وإلى العمل وتحري السنة في أفعال الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أعمال الحج وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالحرص على السنة وتطبيقها والعمل بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتحري الأعمال والكمال في الحج، هذا هو الذي يزيد به فضل الحج ويزيد به أجره مع بذل الخير وكف الشر. قال: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. قال: وعلى الأفقي دم، يعني عليه دم للتمتع، وكذلك عليه دم إذا كان قارنا. والأفقي هو الذي وراء المواقيت. وأما من كان دون المواقيت من المواقيت فما دون ما كان دون المواقيت فإنه في حكم أهل الحرم. والله تبارك وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام يعني من أهل المسجد الحرام أو من دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة فإنه لا يلزمه هذا النسك إذا كان متمتعا أو كان قارنا. أما الأفقي وهو الذي جاء من بعيد يعني من وراء المواقيت فعليه دم إذا كان متمتعا أو كان قارنا. وأما المفرد فإنه لا يلزمه دم وإذا تطوع بدم فهو خير له وأفضل وزيادة طاعة لله عز وجل. قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذه صورة حال المرأة إذا أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فإن من النساء من تأتيها عادة الحيض وهي محرمة بالعمرة ويضيق الوقت يعني أنها لا تستطيع أن تأتي بأعمال العمرة في وقت حيضها لأنها معذورة بالحيض فيأتي اليوم 8 أو تكون مثلا حائضا وهي في اليوم 7 وتخشى أنها لا تستطيع أن تأتي بأعمال العمرة. فهنا إذا كانت متمتعة بالعمرة إلى الحج فإنها تجمع بين الحج والعمرة وتلبي وتقول لبيك اللهم حجا وعمرة يعني تحرم بالحج مع العمرة قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها جمعت بين الحج والعمرة لأنها كانت حائضة لم تستطع أن تأتي بالعمرة وتطوف بالبيت لأن من شرط الطواف بالبيت أن تكون المرأة طاهرة يعني ليست بحائض ولا نفساء. فإذا كانت حائضا أو نفساء فإنها لا يصح منها الطواف. فإذا أحرمت بالعمرة وخشيت فوات الحج أحرمت به يعني أقحمته وجمعت بينه وبين العمرة وقالت لبيك اللهم حجا وعمرة فتكون قارنة وتفعل ما يفعله الحاج والمفرد ثم عليها نسك بعد ذلك كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. هذا هو ذكر التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك ومعنى لبيك يعني أجيبك يا رب أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة. فإن هذا القول هو استجابة لله عز وجل وتلبية لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل لما أمره ببناء البيت وأكمل بناءه أمر الله الخليل أن يؤذن في الناس بالحج وقال أذن في الناس بالحج يعني أعلمهم بأن لله بيتا في الأرض بناه فحجوا إليه يعني أقصدوه بالتعظيم وبأعمال النسك أمره الله بذلك. فقال ربي كيف يبلغ صوتي الناس قال الله عز وجل أبلغهم نادهم أذن فيهم وعلينا البلاغ. فصعد جبل أبي قبيس وقال أيها الناس إن لله بيتا بناه وقد أمركم أن تحجوا إليه. قال فتطامنت الجبال وبلغ صوته الناس وسمعه حتى من في أصلاب الرجال. فمن كتب الله تبارك وتعالى له الحج وأراد له السعادة فإنه قد أجاب هذا النداء. فقول المسلمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك هذا استجابة لله عز وجل، وكذلك استجابة لنداء إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن لله بيتا فحجوه. قال تبارك وتعالى وأذن من الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فإذا قال المسلم لبيك اللهم لبيك معناه يا ربي أجيبك وأمتثل دعوتك استجابة بعد استجابة. فلبيك معناه أجيبك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا فيه تحقيق للتوحيد لله عز وجل. وقد دخل الشرك على العرب قبل ما قبيل أو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وغيروا وبدلوا في دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقد كانت هذه الكلمة وهي شعار التلبية كانت عندهم وكانوا يقولونها كما شرع الله لهم وكما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم إسماعيل، فإن الله بعثه إلى العرب جعله نبيا في العرب، إسماعيل عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب جعله نبيا لهم، وكان يعلمهم ما أنزله الله عليه ومما شرعه الله هي وما شرعه الله أعمال الحج، وكان مما شرعه الله لإسماعيل صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وأول من غير هذه الكلمة هو عمرو بن لحي الخزاعي، وكان على مكة، كان على مكة، وكانت خزاعة مستولية على مكة، ثم رد الله تبارك وتعالى ولاية البيت إلى قريش بعد ذلك. فالرجل ذهب إلى الشام ورآهم يعبدون الأصنام ثم تأثر بذلك فأدخل هذه الأصنام إلى جزيرة العرب. وكان الرجل وهو عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان قوله كأنه دين يعمل به. ففي بعض السنين كان يلبي ويقول هذه التلبية هو وغيره، فتمثل له إبليس في صورة شيخ جليل قبله، ولما قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كان يلبي إبليس ويقول لبيك اللهم لبيك، فيقول ويقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. فأنكر ذلك، ما قال ما هذا، قال لا لا يضر إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكأنه استحسن هذه الكلمة لعنه الله، وعند ذلك مكر به الشيطان فأدخل هذه الكلمة وهي تنقض التوحيد من أساسه، فدخل الشرك في هذه التلبية، دخل الشرك في هذه التلبية. فلما قال ذلك وسمعه الناس اتخذوا ذلك دينا، فكانوا يلبون بهذه التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بملة إبراهيم، وبعثه الله بالتوحيد فلا شريك مع الله في العبادة، جاء بهذه التلبية العظيمة التي هي فيها تحقيق التوحيد لرب العالمين ونفي الأضداد والأنداد ونفي العبادة عن غير الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. فالحاج يردد ذلك والمعتمر يردد ذلك. فأول من غير دين إبراهيم هو عمرو بن لحي الخزاعي، ويقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائب للأصنام، يعني يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله، لأن الله تبارك وتعالى لا يغفر للمشرك، وأي عمل عمله المشرك فهو مضمحل قد أحبطه الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه التلبية تلبية عظيمة، كما في حديث جابر في صحيح مسلم: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو شعار التلبية، وينبغي للحاج والمعتمر أن يكثر من ذلك، ففيه تحقيق التوحيد وفيه إبطال الشرك بجميع أنواعه، يعني فيه إبطال دعوة غير الله عز وجل، وفيه إبطال الرجاء لغير الله والذبح لغير الله والاستعاذة بغير الله والاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير رب العالمين. كل ذلك أبطلته هذه الكلمة وحققت توحيد الله عز وجل، فجعل الله الدعاء له وحده والذبح لله عز وجل، تقرب إليه بالذبح لله، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأبغض شيء إلى إبليس أن يكون الإنسان موحدا لله عز وجل، لأنه إذا كان موحدا لله فهو إلى الجنة قطعا، سيدخل الجنة، وإن كان عليه معاصي وكبائر فإن مآله إلى الجنة، فيغفر الله له بتوحيده أو يعذبه الله بقدر ذنوبه ثم يأذن له في دخول الجنة. وأما المشرك فإن الله حرم عليه الجنة، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك نعلم ضلال وشرك من يطوف بالقبور أو يتضرع إلى أصحاب القبور ويدعوهم من دون الله، أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يستغيث بهم أو يستعيذ بهم أو ينزل بهم الحوائج أو يعكف على قبورهم، فإن هذا هو الوثنية، وهذا هو الشرك الذي بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهدمه، وبعثه الله بتحقيق توحيد رب العالمين. قال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكل أمة غيرت وبدلت دينها وشريعتها دخل التبديل أولا في عقيدة التوحيد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم والمسلمين على دينه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما جهلنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعاتك، وسلمنا وعافنا من معاصيك يا أرحم الراحمين. اللهم وتقبل منا، اللهم وسهل على الحجاج والمعتمرين يا رب العالمين أعمال الحج، وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.